السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه، ولا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين النصين من كل وجه. هذا باب من أعظم أبواب أصول الفقه، وهو باب النسخ. باب النسخ، ولذلك ما من مصنف من مصنفات أصول الفقه إلا ويذكرون هذا الباب العظيم، باب النسخ. والنسخ في اللغة هو الإزالة والنقل، الإزالة والنقل. يقول مثلا: نسخت الشمس الظل، يعني إذا أزالته. نسخت الشمس الظل إذا أزالته. ونسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه. نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه. ولذلك يقول جل وعلا: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تكتبون. طبعا في الاصطلاح إذا رجعنا إلى المعنى اللغوي نجد هذا المعنى، معنى الإزالة ومعنى النقل والرفع. ولذلك تعددت عبارات الأصوليين في معنى النسخ. فمن التعريفات المناسبة في واقع الأمر ما ذكره المصنف رحمة الله عليه، وهو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه. وهذا من أمثل التعريفات، لأنه في الغالب أن التعريفات يحصل فيها انتقاد، فيها بعض الجمل المنتقدة. ولذلك هذا التعريف إذا طبقناه على القاعدة الشرعية أن التعريف السليم هو ما اشتمل على أن يكون جامعاً مانعاً وأن لا يحصل فيه الدور، تبين لنا بأن هذا التعريف من أسلم التعريفات، رفع الحكم الشرعي. إذن عندنا حكم، وهذا الحكم شرعي بدليل آخر متأخر عنه، بدليل آخر متأخر عنه. بالنسبة للنسخ، حكمه أنه الإجماع منعقد على وجود النسخ وعلى إمكان وقوعه، وعلى إمكان وقوعه بالشروط الشرعية المذكورة التي ذكرها العلماء. والأدلة على وجود النسخ كثيرة جدا في القرآن، وأيضا في السنة، وأيضا ما هو واقع في كتاب الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت. ويقول جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله. هذه كل آيات في مسألة النسخ. يمحو الله ما يشاء ويثبت. هذه الآية وإن كان يعني لها معنى عند بعض أهل العلم من أهل التفسير، لكن نجد علماء الأصول يستدلون بها على كونها أحد أدلة النسخ. يمحو الله ما يشاء ويثبت. وإذا تأملنا مسألة النسخ نجد هذا ظاهرا. كذلك في قول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. أيضا ربنا جل وعلا يقول: ألا له الخلق والأمر. فالله جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فيقدم ويؤخر وينسخ ويرفع جل وعلا وتقدس، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، فله الخلق والأمر سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أن هذا النسخ موجود في الأمم السابقة، ولذلك من أنكر النسخ في الأمم السابقة فالواقع يكذب ذلك. ولذلك نجد كثير من الشرائع السابقة ينسخها ما بعدها. يقول جل وعلا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، كانت حلالا فنسخ الحلال فأصبح حراما. ولذلك شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام نسخت كثير مما جاء في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. إذن وقع النسخ في الأمم السابقة، منها فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وأيضا عمليا هذا موجود، عمليا هذا موجود. فالقبلة في أول الإسلام كانت إلى أين؟ إلى بيت المقدس، حتى هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وبعد مرور 17 شهرا جاء نسخ القبلة إلى الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كذلك جاءت أشياء كثيرة مثل نسخ العدة، كانت العدة إلى حول كامل، عدة المرأة، فنسخت 4 أشهر و10 أيام عدة المتوفى عنها زوجها. أيضا ما يتعلق وسيأتي هذا مسألة المصابرة في الجهاد، كان المسلم مطالب بأن يصمد أمامه 10 ثم نسخ، ثم نسخ. سيأتي إن شاء الله ما يتعلق بالأخف وبالأشد. طيب، النسخ هذا ليس أرضا مباحة لكل أحد أن يزعم أن هذا ناسخ وهذا منسوخ، وإنما له ضوابط شرعية وقواعد مرعية ذكرها أهل العلم صيانة وحفظا لهذه المسألة العظيمة من مسائل الشرع. أول شرط من شروط النسخ أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ، أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ، فإن كان ملفوظا معه فإنه لا يسمى نسخا، وإنما يسمى إيش؟ استثناء أو تخصيصا، يسمى استثناء أو تخصيصا، مثل ما مر معنا في المجلس السابق. إذا لابد أن يكون الناسخ متأخر عن المنسوخ، فإن كان ملفوظا معه فإنه يسمى استثناء أو تخصيصا. الشرط الثاني أن يكون المنسوخ قد ثبت بالشرع ثم رفع، أن يكون المنسوخ قد ثبت بالشرع ثم رفع، لا بد أن يكون قد ثبت بالشرع. ولذلك إذا كان عند الناس عادة أقروا عليه ثم جاء الدليل الشرعي على خلافها، فهل نسميها نسخا؟ الجواب لا، وإنما نسميها ابتداء شرع أو ابتداء تشريع، ما نسميها نسخ. ليش؟ لأن ليست من قبيل الشرع، عادة معينة عند الناس أقرتها الشريعة وتركتها، ثم بعد ذلك جاء حكم شرعي، ما نقول هذه نسخت هذه، لأن هذه ليست بشريعة وإنما عادة، فنقول بأن هذا ابتداء تشريع، ابتداء شرع. الشرط الثالث أن يكون الرافع المزيل دليلا شرعيا، أن يكون الرافع المزيل دليلا شرعيا، فإذا زال حكم العبادة من غير دليل شرعي هذا لا يسمى نسخ، وإنما يسمى عدم تكليف، يعني كأن يجن الشخص. الآن شخص جن، فهل نقول الآن نسخت صلاته صيام حجه عبادة؟ ما نقول بأن هذا رفع عنه التكليف. أو مثلا مات، ما نقول والله نسخ، لا، فلا بد أن يكون الرافع مزيل شرعي، فلا الجنون ولا العتب ولا الموت ينسخ الدليل الشرعي. كم صار عندنا شرط؟ 3. حفظتوها ولا كتبتوها بس؟ ها؟ بس كتاب. والحفظ ما يصلح؟ لا يصلح، لازم الحفظ، لابد، لو رؤوس أقلام. طيب، الشرط الرابع أن يكون لا يكون للعبادة المنسوخة مدة معلومة، أن لا يكون للعبادة المعلومة المنسوخة مدة معلومة، فإن كانت معلقة بمدة معلومة فلأهل العلم في نسخها كلام وبحث، وهذا البحث طويل ما نحتاج إليه. إذن أن لا يكون للعبادة المنسوخة مدة معلومة، وإنما يكون النسخ دائما، هذا هو الراجح. والشرط الأخير أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مثله، فإذا كان أضعف منه فلا يكون نسخ، لقول الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. بخير يعني أقوى وأفضل، أو مثلها أو مثلها. إذن هذه الشروط الخمسة هي التي يجوز أن يكون النسخ فيها صحيحا. النسخ أنواع، النسخ أنواع. عندنا نسخ اللفظ وبقاء الحكم، وعلماء الأصول يعبرون دائما بقول نسخ الرسم، نسخ الرسم يعني اللفظ وبقاء الحكم، وهذا أكثر شيء في القرآن، أكثر شيء في القرآن نسخ اللفظ وبقاء الحكم. عفوا، هذا ليس، هذا أقل شيء في القرآن، أنا عكست، أقل شيء في القرآن نسخ اللفظ وبقاء الحكم، يعني اللفظ الرسم اللفظ لا يكون موجودا لكن الحكم باقي. ومن الأمثلة على ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كان فيما أنزل من القرآن آية الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناها، وإني أخشى أن يأتي زمان يقول الناس لا يوجد الرجم في القرآن، ثم تل الآية سنن الحديث: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة والله عزيز حكيم، والله عزيز حكيم. إذن هذا نسخ إيش؟ الرسم وبقاء الحكم، اللفظ يعني نسخ وبقي الحكم. ولذلك الإجماع منعقد على بقاء الرجم بالنسبة للمحصن والمحصنة. النوع الثاني نسخ الحكم وبقاء اللفظ، وهذا هو الكثير في القرآن، نسخ الحكم وبقاء اللفظ. ويضربون لذلك أمثلة، منها آية المصابرة اللي ذكرتها قبل قليل: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. ثم جاء النسخ: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابر يغلبوا 200. الآيات خفف الله عز وجل، فأصبح الرجل يجب عليه أن يصمد أمام 2، بينما أولا يجب أن يصمد أمام 10. وهذا كثير في القرآن مثل ما ذكرت لكم، نسخ الحكم وبقاء اللفظ. عندنا أيضا نسخ الحكم واللفظ جميعا، نسخ الحكم واللفظ جميعا. والدليل على ذلك حديث عائشة عند مسلم: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 رضعات وكنا فيما يتلى من القرآن. نزل 10 رضعات يحرمنا، كان يتلى من القرآن، ثم نسخ اللفظ والحكم وبقي الناسخ وهو 5 رضعات. 5 رضعات بينت عائشة رضي الله عنها، وأيضا جاءت الأحاديث تشير إلى هذا المعنى. طيب، عندنا أيضا ما يتعلق بالنسخ بين النسخ في النصوص. أولا نسخ الكتاب بالكتاب، يعني نسخ القرآن بالقرآن، وهذا موجود. من يضرب مثال على نسخ القرآن بالقرآن؟ تفضل. نعم، أنت أيها الأسترالي، تفضل. أيوة، لا لا لا، ليس هذا، هذا بالسنة، يعني ما نزل نسخ القرآن بالقرآن. ما حسين؟ المصابرة، آية المصابرة، آخر ما قرأت آية المصابرة: إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا، الآن خفف الله عنكم القرآن. آية ها، وين النسخ؟ أيوة، أي اللي هي أنفسه. متان. أحسنت أحسنت جزاك الله خير. أحسنتي صح في الكتاب. نعم أنا ذكرتها قبل قليل لكن في الكتاب نعم هي آية الحول نزلت أول كانت العدة عدة سنة كاملة حول متاعا إلى الحول غير إخراج ثم جاء النسخ بأربعة أشهر وعشرة أيام. أحسنت. طيب عندنا نسخ السنة بالقرآن. نسخ السنة بالقرآن فهل ينسخ القرآن السنة؟ هذه مسألة خلافية. الجمهور على جوازه منعه الشافعي رحمة الله عليه. الشافعي في القول الجديد يقول بأن السنة لا تنسخ بالقرآن والجمهور يقولون السنة تنسخ بالقرآن ويستدل لذلك بآية واحدة. الجميع يستدل بآية واحدة وهي قول الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. الشافعي رحمة الله عليه يقول السنة مبينة للقرآن فإذا قلنا بأن القرآن ينسخ السنة أصبح القرآن مبينا للسنة فلا ينعكس. بينما الجمهور جمهور الأصول يقولون لا وإنما قول الله عز وجل لتبين يعني لتبلغ ولتفصل. وهذه الآية قالوا بأنها ليست يعني دليلا يمكن أن يؤخذ به على منع نسخ السنة بالقرآن ولذلك جمهور الفقهاء يذهبون إلى جواز نسخ السنة بالقرآن. نسخ السنة بالسنة كثير موجود حديث في مصنفات في النسخ مثل الحازمي له كتاب الناسخ والمنسوخ كذلك الأئمة الشافعي وغيره لهم كتب في هذا. من يذكر لي مثال على مسألة نسخ السنة بالسنة؟ أيوة أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروا. منع من زيارة القبور ثم نسخ هذا المنع بالإباحة فزوروا فجاء الإذن بزيارة القبور. طبعا النسخ لا يكون في الأخبار وإنما يكون في الأحكام. النسخ لا يكون في الأخبار وإنما يكون في الأحكام. هذه أهم مسائل النسخ أهم مسائل النسخ. طبعا المصنف رحمة الله عليه قال ولا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين النصين من كل وجه. ولا يصار إلى النسخ إلا بعد تعذر الجمع بين النصين من كل وجه. في باب في أصول الفقه اسمه باب دفع التعارض أو التعارض والترجيح وهذا أيضا من أهم الأبواب من أهم الأبواب. عندنا التعارض ما معنى التعارض؟ التقابل أن يتقابل نصان أو دليلان بحيث أن أحدهما يعارض الآخر. وهل يوجد في الشريعة تعارض حقيقي؟ الجواب لا. لا يوجد أبدا في الشريعة شيء اسمه تعارض حقيقي وإنما التعارض ذهني يعني في ذهن المكلف. فأنت لما ترى حديثين مثلا حديث يحرم وحديث يوجب هذا تعارض هو ليس بذاته متعارض متناقض وإنما في ذهني أنا كمكلف. هنا تأتي قضية الترجيح كيف أتعامل مع هذا التعارض. طبعا عندنا مدرستان في قضية النسخ في مسألة التعارض. عندنا جمهور العلماء من الفقهاء والأصوليين محدثين يذهبون إلى أن أول خطوة من خطوات الجمع من خطوات التعارض ما هي؟ الجمع. ما معنى الجمع؟
تجمع بينهما يمشي الحكم على الحديث.
أحسنت، يعني إعمال الحديثين، كل حديث نعمله على ما ورد عليه، هذا يسمى الجمع، لأن الأصل في النصوص الشريعة إعمالها كله، هذا الأصل. فإذا جاء عندنا حديثين متعارضين وأمكن الجمع، أمكن الجمع، ها؟ نجمع بينهم، نقول هذه لهذه وهذه لهذه. يعني مثال الحديث، المسألة المشهورة عند الفقهاء: من مس ذكره فليتوضأ، عارضه حديث من طلق بن علي وهو إنما هو بضعة منك، وحديث بشرى بن صفوان إنما إيش إنما قال من مس ذكره فليتوضأ. ظاهر الحديثين تعارض، من مس ذكره فليتوضأ غير إنما هو بضعة منك، يعني كأنك مسست رجلك ولا أي جزء من بدنك، إنما هو قطعة منك. طبعا الجمهور قالوا بأنه لابد من إعمال الحديثين إذا أمكن. فمثلا، وهذا طبعا كلام لبعض الجمهور وليس كلهم، لأن من الجمهور من يذهب إلى النسخ لأنه ما أمكن الجمع، لكن الصواب بأن نعمل الحديثين، نعمل بهم. فنحمل حديث بسرى بنت صفوان على أن من مس ذكره بشهوة فليتوضأ، مس ذكره أو فرجه بشهوة، يعني بقصد إيقاظ إحساس الشهوة والغريزة، فليتوضأ. ونحمل حديث طلق بن علي على أن من مسه من دون ذلك، من دون شهوة، يعني ما قصد يعني تحريك الشهوة، هذه يسمى الجمع. أنا أضرب لكم مثال، أنا أضرب مثال، هذا هو الجمع. وطبعا عندنا أمثلة كثيرة جدا في قضية الجمع. فالجمهور مدرستهم بأن أول خطوة من خطوات دفع التعارض هو الجمع، ثم الخطوة الثانية اختلفوا فيها، فمنهم من ذهب إلى الترجيح ومنهم من ذهب إلى النسخ. فذهب جمع من العلماء إلى أن الخطوة الثانية الترجيح. طيب كيف الترجيح؟ الترجيح يكون بالنظر إلى الإسناد، وبالنظر إلى المتن، وبالنظر إلى طريق ورود الحديث. طبعا الإسناد من جهة الضعف والصحة، وأيضا متن الحديث من جهة النكارة وعدم النكارة، وأيضا طريقة قوة الحديث من حيث الطريق. فالمتواتر يعني فالمتواتر يقدم على الآحاد، والحديث الذي احتف بالقرائن التي تشير إلى صحة الحكم أولى من الحديث الذي لم يحتف بالقرائن، وهكذا لهم طرق. وبعضهم ذهب إلى النسخ، ذهب إلى النسخ إذا علم التاريخ. فإذا علم التاريخ يذهبون إلى النسخ. بينما المدرسة الثانية مدرسة الحنفية، فيذهبون في أول خطوة من خطوات دفع التعارض إلى النسخ، فيقول أول خطوة هو النسخ. ولذلك أكثر مذهب فيه مسائل النسخ هو مذهب الحنفي، كثير عندهم النسخ في هذا الباب. والمصنف رحمة الله عليه ذكر هنا، قال: ولا يصار إليه، يعني إلى النسخ، إلا بعد تعذر الجمع بين النصين من كل وجه. هذا على طريقة الجمهور، فهو مع جمهور الفقهاء إلى أن الخطوة الأولى هي ما هو الجمع. طبعا المرحلة الثانية والثالثة هي مسألة خلافية بين الفقهاء. فالذي يذكره العلماء في دفع التعارض هي مدارس، طبعا مدارس، منهم من يذهب إلى إبطال الدليلين، إسقاط الدليلين، وهذا من أضعف المذاهب، من أضعف المذاهب الذين يذهبون إلى إسقاط الدليلين، يقول لا نعمل لا بهذا ولا بهذا ما دام حصل التعارض. وهناك مذهب آخر يذهبون إلى التوقف، إلى التوقف. لكن الصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء من الجمع أولا، ثم الترجيح ثانيا، ثم النسخ ثالثا. قال رحمه الله تعالى: وأما القياس فهو تسوية فرع غير منصوص عليه بأصل منصوص عليه إذا كانت العلة واحدة. بحيث لا يكون بينهما فرق، وهذا مبني على الجمع بين المتماثلين في الحكم والتفريق بين المختلفين، وهو حجة عند جمهور الأصوليين، ويتفاوت تفاوتا كثيرا في قوته وضعفه. الآن ذكر الدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها من أدلة الشرع المتفق عليه، وهو القياس. القياس، ولا بد أن نقيد القياس بإيش؟ الصحيح. القياس الصحيح، لأن القياس منه ما هو فاسد كما سيأتي. وإنما الدليل، دليل القياس كونه دليلا شرعيا إذا كان صحيحا، إذا كان صحيحا. القياس طبعا جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أنه دليل من أدلة الشرع، خالف في ذلك الظاهرية، فذهبوا إلى نفي القياس. وأشد من تولى وتبنى مسألة رفض القياس هو ابن حزم الظاهري، يعني هو كمذهب للظاهري، لكن أشدهم ضراوة ومدافعة في مسألة رفض القياس هو أبو محمد بن حزم الظاهري رحمه الله تعالى. ولذلك ضاق مذهبه، ابن حزم ضاق مذهبه، لأنه لابد من القياس، ما يمكن أبدا أن يرفض القياس ويلفظ بمثل هذه الصورة. فالقياس ورد في القرآن والسنة وفي آثار الصحابة، ولذلك نجد بأن الظاهرية من أبعد الناس عن القياس. أما جماهير أهل العلم فذهبوا إلى القياس. القياس ما معنى في اللغة؟ القياس في اللغة يطلق على التقدير، ومنه مثلا قول رجل قست أرضي بالمتر أو بالذراع أو بالخطوات، مثلا قست الثوب مثلا بالذراع إذا قدرته به، مثلا هكذا إذا قدر الشيء يقول قسته، قدرته. ويطلق أيضا على المساواة، يقال فلان لا يقاس بفلان، يعني لا يساوي، لا يساوي. المصنف رحمة الله عليه عرف القياس في الاصطلاح فقال تسوية فرع غير منصوص عليه بأصل منصوص عليه إذا كانت العلة واحدة، إذا كانت العلة واحدة. هذا طبعا تعريف طويل، ويعده من لديه اهتمام بضبط التعريفات يقولون بأنه منتقد. منتقد لماذا؟ لأن من صفات التعريف الصحيح السليم أن يكون مقتضبا مختصرا، بحيث يجمع أنواع المعرف ويمنع دخول غيره فيه، وأن لا يحصل فيه الدور، يعني توقف الشيء على نفسه، توقف الشيء على نفسه، فلا يعرف ما يريد تعريف، يعني لا يأتي بلفظة تفيد المعنى نفسه. واضح؟ ولذلك قالوا هنا تسوية فرع غير منصوص عليه بأصل منصوص عليه إذا كانت العلة واحد. وهنا أشار إلى أركان القياس، وقد أراحنا رحمه الله تعالى يعني من إفرادها في مسألة. فالقياس له أركان أربعة: فرع وأصل وحكم وعلة. هذه أركان القياس، أركان القياس أربعة: فرع وهو المقيس، وأصل المقيس عليه، وحكم هو مقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو كراهة أو ندب مثلا أو إباحة، والعلة، العلة هي المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. والعلة هذه من أدق أبواب القياس، إن لم يكن من أدق أبواب أصول الفقه، العلة. هذه أركان القياس، ولذلك قال هو تسوية فرع غير منصوص عليه، يعني ما في دليل، لأنه إذا كان الفرع هذا له دليل ما احتجنا إلى القياس. القياس متى نلجأ له؟ إذا لم يكن هناك دليل، إذا لم يكن هناك دليل. تسوية فرع غير منصوص عليه بأصل منصوص عليه، هذا الأصل منصوص عليه في الكتاب أو السنة أو الإجماع، إذا كانت العلة واحدة. إذا كانت العلة واحدة، التسوية تكون في الحكم. مثال، يعني أضرب لكم مثال الآن، المخدرات الآن ما حكمها؟ حرام. من وين جبنا هذا؟ من القياس. أحسنت، من القياس، لأن ما في القرآن حرمة المخدرات. طيب الآن لو طبقناها على أركان القياس بالنسبة للمخدرات، فرع ولا أصل؟ فرع، لأنه مقيس. طيب الأصل وين؟ الخمر. أين العلة؟ الإسكار، هي اللي جمعت بين الفرع والأصل، هي اللي جمعت بين الفرع والأصل. طيب الحكم؟ الحرام، التحريم، قلنا بأن حكمه التحريم. لذلك القياس أصل من أصول الشريعة، أصل من أصول الشريعة. مثلا الرز، تعرفون الرز؟ ها؟ العيش. اللي ما يعرف الرز أعتقد إنما. طيب الرز هل يجري فيه الربا؟ الربا، الربا يجري في الرز؟ ها، يجري. من اللي يقول ما يجري؟ يجري. إيه خلاص عرفت. طيب من اللي يقول ما يجري؟ ما طيب يجري. طيب في نص في القرآن والسنة على أن الربا يجري فيه الربا، على أن الرز يجري فيه الربا؟ ما في. طيب من وين جبنا؟ من القياس. طيب من يطبق لهذه المسألة، مسألة الربا، أن الربا في الرز؟ طيب يمكن بعضك يقول إيش معنى الكلام الربا في الرز؟ نفصل له. يعني الآن هل يجوز للإنسان أن يبيع كيلو رز بكيلو وين رز؟ لا. لماذا؟ لأنه ربا. طيب من وين جبنا؟ أبو عمرو، من فين جبنا؟ لا مش أصله، قياسا على البر بجامع إيش؟ طبعا خلينا نقول على الكيل، بجامع الكيل، وإلا هي المسألة الراجح أنها بجامع إيش؟ الإقتيات، هذا الصحيح الراجح، لكن العلماء يقول كالشافعية والحنابلة. طيب الآن عندنا الرز، الرز يقولون بأنه ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رز، هكذا يقولون، الله أعلم، يعني الرز هذا ما ظهر إلا متأخر، كان البر والشعير. لو جاء شخص قال أنا عندي رز هندي أبغى أبيع 5 كيلو ب10 كيلو رز، وش الأحسن من هذا؟ والله ما أدري. ها؟ أحسن شيء ها؟ طيب الهندي أحسن شيء، أجود. طيب هندي ب ما نبغى نخاف يزعلون عليه. طيب برز من عندي أنا 5 كيلو ب3 كيلو، المفتي سيقول لك حرام، ما يجوز. لماذا؟ قال أنه ربا. طيب كيف نطبق القاعدة؟ نقول بأن الرز مما يقتات، هذا إذا قلنا بالقول الراجح، أو يكال، يكال أصلا، وعندنا الأصل هو البر. النبي عليه الصلاة والسلام قال البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة والزبيب بالزبيب، مثلا بمثل، هاء بها. طبعا العلماء عندنا الآن أصناف اللي هي 4 العلة مختلف فيها، وعندنا الذهب والفضة أيضا مختلف فيها، ما بين الوزن وما بين الثمنية أو مطلق الثمنية، وتلك ما بين الكيل أو الإقتيات على مذهب المالكية وهو الراجح. نحن لا نريد أن نخوض في الفروع الفقهية، لكن نقول الآن من أين جاء تحريم العلماء أن الزيادة في الرز في مقابل الرز محرمة؟ قلنا قياسا، هذا دليل، حرموا قياس، لأن الرز هو الفرع غير المنصوص عليه. المقيس الآن قسناه على الأصل المنصوص عليه وهو البر بعلة الكيل على قول، والاقتيات على القول الراجح، فخرجنا بماذا؟ بحكم وهو الربا، أنه محرم. ولذلك إذا أردنا أن نبيع رز لابد فيه من شرطين، الأول التساوي المماثلة، والثاني التقابض، لابد من الشرطين التساوي والتقابض. فإذا مثلا بمثل هاء بها، مثلا بمثل هاء بها، هذا تقريبا مثال ندخل فيه إلى موضوع القياس. طيب مثل ما ذكرت لكم بأن القياس هذا تعريفه. طيب أدلة القياس كثيرة في القرآن والسنة، في أقوال الصحابة، يقول الله عز وجل فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذه الآية ما من مذهب من مذاهب الفقهاء والأصوليين إلا وأول ما يستدلون بهذه الآية على مشروعية القياس ويفسرونها فسرون فاعتبروا يعني قيسوا، فاعتبروا يا أولي الأبصار من أخذ العبرة والنظر والقياس. الثاني يقول الله عز وجل في أكثر من مقام في القرآن يقيس الدنيا على يقيس مسألة الخلق مسألة الإعادة على مسألة البدء، وهذا قياس. يقول الله عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيد، قل جل وعلا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. والآيات كثيرة في هذا المعنى، فالله عز وجل يبين أن الإعادة قاس الإعادة إعادة الخلق يوم القيامة على البدء فهذا نوع من أنواع القياس. هناك أدلة كثيرة في واقع الأمر خاصة فيما يتعلق بمسألة الإعادة والبدء كلها تشير إلى ماذا؟ إلى القياس. الأدلة السنة كثيرة، منها حديث معاذ حينما بعثه إلى اليمن، وهذا الحديث إسناده ضعيف، لكن قال ابن عبد البر شهرته تغني عن البحث في إسناده، ولذلك تجد العلماء مثل الشوكاني وغيره يقول هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول، يعني من حيث الشهرة أغنت البحث عن الإسناد لكونه مشتهرا شهرة عظيمة وإن كان إسناده ضعيف. والاستدلال به لا يعني يعارض مثلا أصل من الأصول، بل هو يجري على الأصول. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا إلى اليمن فقال بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آل، أجتهد رأيي ولا آل، يعني أقيس وأجتهد، والاجتهاد هو القياس. ولذلك الشافعي رحمة الله عليه يرى بأن الاجتهاد هو القياس، الاجتهاد هو القياس. المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر معاذ فقال في آخر الحديث الحمد لله الذي وفق رسول الله إنما يحب الله، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. الثاني أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، هو رجل أبيض، وتفاجأ فإذا بزوجته جاءت بغلام أسود. هذا في شبهة ولا لا؟ في شبهة. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ألديك إبل؟ عندك إبل؟ قال نعم. قال كيف ألوانها؟ قال حمر. قال فيها أورق يعني مختلف اللون؟ قال نعم. قال من أين جاء؟ قال لعله عرق نزعه. قال كذلك، يعني لعل عرقا نزع ابنك شيء من خواله ولا عمانه ولا من أجداده مثلا السابقين نزع عرق. فقاس النبي صلى الله عليه وسلم هنا، قاس مسألة نزع العرق في الإبل على ما على الولد، أو الولد على مسألة نزع العرق في الإبل. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة تسأله عن أمها التي ماتت عليها الصيام تقضيه ولا لا، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أمك وفي لفظ أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فقض الله فالله أحق بالقضاء. فقاس حق البشر على حق الله، فجعل حق الله أصل وحق البشر فرع، ولذلك قال أقض الله فالله أحق بالقضاء، عفوا حق الله اللي هو الصيام على حق البشر. أرأيت لو كان على أبيك وفي لفظ على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم. قال قض الله فالله أحق بالقضاء. هناك حقيقة حوادث كثيرة، يعني مثل لما جاء عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هلكت، قالوا ما؟ قال هششت فقبلت، وهو صائم كان صائم، يقول هششت فقبلت. قال أرأيت لو تمضمضت أكان عليك شيء؟ قال لا. قال كذلك، فقاس النبي صلى الله عليه وسلم القبلة على المضمضة للصائم بأن لا تفطر. وأما الصحابة فحوادث كثيرة جدا استعملوا فيها القياس، ولأبي عبد الله بن القيم كلام عظيم جدا في إعلام الموقعين، وذكر جملة من النصوص، ومنها حديث رسالة عمر في القضاء لأبي موسى الأشعري التي شرحها ابن القيم في إعلام الموقعين. ومن جملة ما قال له لما أرسلها له، قال له: ثم قس الأمور، ثم قس الأمور، يعني إذا ما وجدت دليل قس الأمور. فعمر رضي الله عنه والصحابة كانوا يقيسون، والأمثلة حقيقة على مسألة القياس عند الصحابة كثيرة جدا، كثيرة جدا. طيب، القياس لابد أن نعلم بأن له شروطا، لابد أن نعلم بأن القياس له شروط، وأنه ليس هكذا لكل أحد أن يقيس. ولو قيل لكل أحد أن يقيس لا أصبح الدين ألعوبة بأيدي الناس. فالقياس طبعا الذي نتكلم عنه في الفروع العملية وليس في الأمور العلمية، يعني العقيدة، فالعقيدة لا قياس فيها. ولذلك قال الله جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال، لا تضربوا لله الأمثال. وإنما أمرنا الله جل وعلا بالاستسلام في مسائل الاعتقاد والغيبيات، فيما يتعلق بصفاته وأسمائه وأفعاله جل وعلا وتقدس. قل جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه لا يجوز القياس، ليس كمثله شيء. يجب أن يقطع المسلم الطمع أن يدرك كنه صفاته أو أسمائه، أو أن يتخيلها مجرد تخيل، فلله المثل الأعلى. ولذلك قال جل وعلا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل جل وعلا: قل أأنتم أعلم أم الله. قل جل وعلا: هل تعلم له سميا. والآية التي ذكرتها التي تمثل قاعدة عند أهل السنة والجماعة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن القياس لا يكون في العقائد، وإنما القياس يكون في المسائل الفروعية العملية متعلقة بما ذكرنا قبل قليل. طيب، أول شرط من شروط صحة القياس أن لا يصادم القياس دليلا أقوى منه، أن لا يصادم القياس دليلا أقوى منه. فإذا صادم القياس دليلا أقوى منه يسمى عند أهل العلم بفاسد الاعتبار، بفاسد الاعتبار. مثال، طبعا تعرفون مسألة نكاح المرأة من دون ولي، الجمهور ماذا يقولون؟ بالبطلان. ومن يذهب إلى الجواز؟ حنفي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. الحنفية طبعا لما أباحوا هذه أباحوها بالاستدلال بعمومات النصوص: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضى. فقالوا: هذا الدليل. الجمهور قالوا: لا. أيضا أنا لا أريد أن أخذ في الأدلة العامة التي ذكرها، لكن أريد أن أصل إلى دليلهم الذي يتعلق بالقياس والذي عده الجمهور بأنه فاسد الاعتبار. قالوا بأن يجوز للمرأة أن تزوج نفسها من دون إذن وليها، لأنه يجوز للمرأة أن تعقد البيع. فإذا صح عقد بيعها صححنا عقد نكاح، وهذا يسمى قياس فاسد الاعتبار. لماذا؟ لأنه صادم نصا أقوى منه. أين النص؟ في السنة: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولي فنكاحها باطل باطل باطل، وأيضا لا نكاح إلا بولي. هذه مصادمة للنص، ولذلك من شروط صحة القياس أن لا يصادم نصا أقوى منه. ثانيا، أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع. فإذا كان ثابتا بقياس ما يصح، ما يصح أن نقول والله نقيس هذا على القياس الفلاني، على القياس الفلاني. يعني مثلا الآن ذكرنا احنا مسألة الرز قبل قليل، هل يجري الربا في الرز؟ قلنا نعم، قياسا على ماذا؟ على البر. طيب لو جاء الشخص فقال الذرة، تعرفون الذرة يجري فيها الربا، قلنا له كيف من وين؟ قال قياسا على الرز. يصح؟ ليش؟ قياس على قياس، هذا ما يصرح، هذا ما يصرح، وإنما القياس على الأصل المنصوص عليه وهو البر أو أصل مجمع عليه، فهنا نقول قياسك باطل لا يصح. الشرط الثالث أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الفرع والأصل، ولذلك يقول الأصوليون، يقولون بأنه لا يصلح القياس على الحكم التعبدي، لا يصلح القياس على الحكم التعبدي المحض. تعرفون بأن الفقهاء يقولون بأن هناك أحكام تعبدية. ما معنى تعبدية؟ غير معللة لا نصا ولا استنباطا، يكون غير معقولة المعنى. وهل يوجد في الشريعة شيء غير معقول المعنى؟ الجواب لا، فالشريعة منزهة عن العبث، لكن لقصور فهومنا ولقصور إدراكنا قد لا ندرك العلة، لأن العلل على ضربين منصوص عليها، لكي لا يكون دولة، لكي لا تأسوا على ما فاتك، منصوص عليه. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، منصوص عليه، وفيه أحكام العلة مستنبطة فيها، كما قال جل وعلا علمه الذين يستنبطونه منهم. لكن الله عز وجل له الكمال المطلق والجلال المطلق، والبشر فيهم صفة النقص، نقص الذات والصفات، ولذلك العالم أحيانا مهما بلغ من العلم قد يقصر أحيانا عن فهم مراد الله، أو لا يستطيع الاستنباط في مسألة فيتوقف، ولذلك يقول هذا تعبدي، هذا أمر تعبدي. إذن لابد أن تكون هناك علة موجودة في الأصل يمكن القياس عليه، أو يمكن الجمع بين الفرع والأصل بسببه. مثلا يقول العلماء بالنسبة لأكل لحم الجمل ينقض الوضوء ولا لا؟ ها؟ على مذهب من؟ الحنابلة. الحنابلة يرون بأن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، والحديث في عند مسلم من حديث جابر. الجمهور يقولون لا، يعني يستحبون استحباب. طيب خلونا الآن مع الحنابلة على أن لحم الجمل ينقض الوضوء. فلو جاء شخص الآن وقال لحم النعامة ينقض الوضوء، ينقض الوضوء قياسا على الجمل بعلة طول العنق مثلا، مثلا يصح؟ لا، ما يصح. طيب احنا قلنا ايش؟ ان يكون ايش؟ هناك علة يعني معلومة، نعم، حتى يمكن العلة معلومة هنا ولا غير معلومة؟ العلة الآن تعبدية. الآن العلماء يقولون طيب لماذا جاء لحم الإبل؟ وش اللي يفرق بين لحم الإبل ولحم البقر والغنم؟ قالوا هذا أمر تعبدي، هذا أمر تعبدي. كذلك الولوغ من الإناء بالنسبة للكلب يغسل 7 مرات، تعبدي ولا لا؟ تعبدي. هل لنا أن نقيس غير الكلب عليه؟ العلماء يقولون لا. لماذا؟ العلة تعبدية، ما نعرف العلة، هذا شرط مهم. الشرط الرابع أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم، أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره، يعلم من قواعد الشرع اعتباره. فإذا كان وصفا طرديا لا مناسبة فيها فلا يصح التعليل به. ما معنى الوصف الطردي؟ هو الشيء المستمر الدائم، مثل إيش؟ مثل البياض والسواد، مثل البياض والسواد، هذا وصف طردي يسمونه، أو الطول أو القصر، وصف طردي هذا. تذكرون حديث بريرة؟ بريرة حديث بريرة في العتق معروف، ها؟ بريرة اعتقت وكانت تحت زوجها واسمه مغيث، واسمه مغيث، ولما اعتقت أرادت طبعا تركت زوجها لأن أصبحت حرة، هو ما زال عبدا مملوكا. في الحديث قال وكان أسودا، في الحديث وكان عبدا أسودا. طبعا مغيث أصبح يبكي في الشوارع المدينة وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الشفاعة، فطلب النبي بريرة فقالت يا رب تأمرني؟ قال لا إنما أنا شافع. قالت لا أريد، قالت لا أريد. ما لنا علاقة ببقية القصة، نحن نريد أن نتكلم على الوصف الطردي هنا. فهل طيب نكمل بعد الأذان. الحمد لله، ما زلنا في الشرط الرابع. ذكرنا بأن من شروط صحة القياس أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره، فإذا كان وصفا طرديا لا مناسبة فيها فلا يصح التعليل، لا يصح التعليل. ضربت لكم مسألة الوصف الطردي بماذا؟ بالبياض والسواد. حديث بريرة يذكره العلماء على أنه فيه ما يفيد الوصف الطردي وهو كونه عبدا أسودا. طيب الآن ذكرت لكم الآن حديث بريرة وأن زوجها كان عبدا أسودا وأنها لما عتقت تركته. لو أن امرأة كانت أمة فعتقت وزوجها كان عبدا لكنه أبيضا، لأن العبودية ليست باللون، العبودية لا يفهم بأن العبودية باللون، لا، فكان زيد بن حارثة كان مولا وهو أبيض، فكان زوجها أبيضا وليس أسودا، هل يقاس عليه هذا أم لا؟ هل يؤثر؟ لا يؤثر. لماذا؟ لأن الوصف الموجود هنا طردي، الوصف الموجود طردي، ولذلك إذا كان وصفا طرديا فإنه لا يعلل به، فلا يقال والله ما دام أنه أبيض لا يجوز لها أن تتركه مثلا ولا يحل لها إذا عتقت، لا، وإنما المقصود بها العبودية والحرية. الشرط الأخير أن تكون العلة موجودة في الفرع وجودها في الأصل، أن تكون العلة موجودة في الفرع وجودها في الأصل، لا بد من كون العلة الموجودة في الفرع هي موجودة في الأصل. يعني مثال ذكرنا لكم قبل قليل مسألة الربا، كثيرا ما يمثلون على هذا، مسألة تحريم أو العلة في تحريم الربا كونه مكيلا أو مطعوما أو مما يقتات، على الخلاف الموجود بين العلماء. طيب هل يمكن أن يقاس تحريم، هل يمكن أن يقاس التفاح على الربا في على البر عفوا في مسألة الربا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن العلة الموجودة في الفرع غير موجودة في الأصل، ما اتحدت العلة بينهم. العلة في البر ما هي؟ إما أن نقول الكيل وإما أن نقول الاقتيات، وهذه الثنتين هذه غير موجودة في التفاح، فالتفاح من المعدودات، ودعك من الوزن الحالي أن يزنون بال، لا، من المعدودات، والثاني مما لا يقتات، ولذلك ما تجب عندنا الزكاة في الخضروات والفواكه. لماذا؟ لأن ما تقتات، لا تقتات، فلا بد من صحة القياس أن تكون العلة الموجودة في الفرع موجودة في الأصل، يعني اتحاد العلة هنا وهنا. طيب أنواع القياس، القياس حقيقة يعني من حيث الأنواع كثير جدا ومسائله عديدة، لكن نذكر بعض أنواع القياس اللي مهم لطالب العلم أن يطلع عليه. أولا القياس الجلي، القياس الجلي، الجلي مأخوذ من الواضح أو الوضوح، قال جلاء وضوح يعني وبيان، ومعناه ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. أضرب لكم أمثلة، والأمثلة دائما حقيقة تسهل الفهم لكثير من المصطلحات. عندنا مثلا العلماء قالوا يحرم الاستجمار بالدم اليابس الجاف قياسا على الاستجمار بالروثة، وهذا قياس صحيح، قياس صحيح. فعندنا فرع وأصل وعندنا علة، من يطبقها؟ ها أبو عبد الله. أيوة أحسن. إذن عندنا الفرع قطعة دم مجمدة، سألك سائل قال ما حكم الاستجمار بها؟ تقول حرام. فقال لك وين الدليل؟ تقول القياس. القياس على ماذا؟ على ماذا؟ على الروثة. طيب وين العلة؟ النجاسة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الروثة بأنها ركس. فالعلة الموجودة في الفرع هنا موجودة في الأصل بالنص، جاء النص قال في حديث ابن مسعود لما رد قال إنها ركس نجسة، يعني الحكم حرمة الاستجمار بالدم الجاف أو اليابس. طيب ثانيا منع القاضي أن يقضي وهو حاقن، حاقن أو حاقب، قياسا على الغضبان بجامع إيش؟ التشويش. التشويش هذا بالإجماع، وما جاء النص، النص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان. العلماء قالوا العلة بالإجماع التشويش، لأنه مشوش الفكر والذهن، فكيف يقضي وهو في مثل هذه الحالة؟ فقاس العلماء منع الحاقن، القاضي الحاقن يعني الذي يريد أن يقضي حاجته أثناء كونه حاقنا أو حاقبا، منعه من القضاء قياسا على الغضبان بجامع إيش؟ التشويش. فالعلة هي ليست منصوص عليها وإنما مجمع عليه وهو التشويش. طيب عندنا ما يسمى بنفي الفارق بين الأصل والفرع، نفي الفارق بين الأصل والفرع. الآن ربنا جل وعلا يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى، لماذا؟ لأن يترفون أموال اليتامى. طيب إذا لبس ثياب اليتامى ما أكلها، لبسها حلال ولا حرام؟ حرام. ليش؟ لنفي الفارق بين الأصل والفرع. ولذلك العلماء يقول يحرم إتلاف مال اليتيم باللبس قياسا على الأكل بنفي الفارق بين الفرع وبين الأصل، بين الفرع وبين الأصل. هذا يسمى القياس إيش؟ الجلي، القياس الجلي الواضح. عندنا القياس الخفي، القياس الخفي ما ثبتت علته باستنباط لم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، ما ثبتت علته باستنباط، مثل ما ذكرت لكم قبل قليل العلة إما أن تكون منصوصة وإما أن تكون مستنبطة. هنا ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، ولذلك هنا مثلا يقولون مثال قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع إيش؟ الكيل. هذا قياس خفي، لماذا؟ لأن العلة هنا مستنبطة ولم يقطع فيها بنفي الفارق بين الأصل والفرع. فإن التعليل بالكيل مثلا لم يثبت بالنص ولا بالإجماع، ما ثبت بالنص ولا بالإجماع، ولم يقطع فيه أيضا بنفي الفارق بين الأصل والفرع، إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم وبأن الأشنان غير مطعوم، أشنان للتنظيف مثلا مثل الصابون وغيره، فهنا لا يجري فيه ربا. وهذا القياس سمى قياس خفي، وهو فيه أيضا كلام عند أهل العلم. النوع الثالث من أنواع القياس اللي ننبه عليها ولا نريد أن يعني نستقرأ جميع أنواع القياس، قياس الشبه. الشبه وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما، فيلحق بأكثرهما شبها، يلحق بأكثرهما شبها، أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبها. يضربون لذلك مثال، يقولون العبد هل يملك بالتمليك قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيم؟ عفوا، هل يملك الحر بالتمليك قياسا على الحر، عفوا العبد، أو لا يملك قياسا على البهيم؟ طبعا هذا القياس من هذا النوع من أضعف أنواع القياس اللي يسمونه قياس الشبه. النوع الرابع قياس العكس، قياس العكس. قياس العكس معناه هو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. أعيد، قياس عفوا هو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. المثال على ذلك ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: وفي بضع أحدكم صدقة. النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هذا الحديث طويل، لما سئل قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ولو فيه أجر؟ قال: أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إذا وضعها في حلال كان له فيها أجر. في اللفظ الآخر: وفي بضع أحدكم صدقة. النبي عليه الصلاة والسلام أثبت للفرع وهو الوطأ الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوطأ بطء الحرام لوجود نقيض حكم الأصل فيه، فأثبت للفرع أجرا لأنه وطأ حلال، كما أن الأصل أثبت له الوزر لأنه وطأ حرام. هذا يسمى قياس العكس، يسمى قياس العكس. طبعا هناك مسائل كثيرة في أبواب القياس، خاصة فيما يتعلق بالعلة، والدورة لا تحتمل الإطالة بالنسبة لبقية الأسئلة، لكن هذه أهم المسائل المتعلقة بالقياس، وعليه يكون القياس هو الدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها بالشروط الخمسة التي ذكرتها قبل قليل، وهي التي ذكرها علماء الأصول. طيب، عندنا إن شاء الله غدا نستأذن فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله، نأخذ الحصتين يعني المغرب والعشاء، لأن يوم الثلاثاء لا أستطيع الحضور، فإن شاء الله غدا سنشرح القواعد الفقهية بعد المغرب وبعد صلاة العشاء، لأن المصنف رحمة الله عليه ختم الرسالة بمجموعة من القواعد الفقهية، بل لعله أتى إلى أهم القواعد الخمسة وغيرها، فيحتاج الشرح إلى الشرح يحتاج إلى وقت، ولذلك سنأخذ إن شاء الله حصة المغرب والعشاء ونختم بهذا الرسالة، رسالة الصفوة. نسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح. لعند السؤال قبل الإقامة، أسئلة أكثرها غير الموضوع، نبغى أسئلة في الموضوع، جزاكم الله خير. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.